الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. تنبيه: كان كلامنا في الفصل العاشر في انقسام العلم الفصولي إلى حقيقي واعتباري، حيث قلنا إن الحقيقي هو ذلك المفهوم الذي يوجد تارة في الخارج فتترتب عليه آثاره، وأخرى يوجد في الذهن فلا تترتب عليه تلك الآثار الخارجية. هذا هو المفهوم الحقيقي، وهو الماهية، لأن الماهية التي تارة توجد في الخارج وأخرى وين توجد؟ في الذهن. فالحقيقي بهذا المعنى يعني المفاهيم الماهوية الماهيات. أما الاعتباري ففي قباله، وهو على ثلاثة أقسام: إما أن يكون من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الخارج كمفهوم الوجود، وإما من المفاهيم التي حيثيتها عدم الوجود في الخارج كمفهوم شنو؟ العدم. وإما من المفاهيم التي حيثية مصداقها حيثية أنه في الذهن. كالنوع والجنس، مفهوم النوع ومفهوم الجنس، فهذه كلها مفاهيم شنو؟ اعتبارية. هذا ما ذكرناه في بداية الفصل العاشر. الآن في التنبيه نريد أن نشير إلى ثلاثة معان أخرى للاعتبار غير ما ذكرناه في بداية الفصل العاشر. وهذه المعاني الثلاثة للاعتبار خارجة عن محل كلامنا في هذا الفصل العاشر، ولكنها ليست خارجة عن البحث الفلسفي، بل هي داخلة في البحث الفلسفي، وإن لم تكن داخلة في هذا الفصل بالذات. المعنى الأول: الاعتبارية في قبال الأصالة التي بحثنا عنها في أصالة الوجود واعتبارية الماهية، حيث فسرنا الأصالة هناك بمنشئية الآثار، فالأصيل هو منشأ الآثار. في قباله الاعتباري الذي هو ليس منشأ للآثار، فالاعتباري بهذا المعنى هو ما ليس منشأ للآثار في قبال الأصيل الذي هو منشأ للآثار. وقلنا إن الوجود هو الأصيل ومنشأ للآثار، والماهية اعتبارية وليست منشأ للآثار. وبهذا المعنى للاعتبارية ستكون الماهية شنو؟ اعتبارية. بينما في التقسيم إلى الحقيقي والاعتباري الذي ذكرناه في بداية الفصل العاشر، فإن الحقيقي هو الماهية، الماهية صارت حقيقي، بينما هنا صارت الماهية اعتباري، لكن بمعنى آخر غير المعنى الذي ذكرناه سابقا. هذا هو المعنى الأول من المعاني الثلاثة. المعنى الثاني، الاعتباري هو ما ليس له وجود منحاز في قبال الحقيقي الذي له وجود منحاز. مثال الحقيقي الجوهر، فإن الجوهر له وجود في نفسه لنفسه، فله وجود منحاز عن غيره، فهو حقيقي بهذا المعنى في قباله الاعتبار الذي ليس له وجود منحاز في نفسه. ومثاله مقولة الإضافة، فإن مقولة الإضافة المتقدمة سابقا، ما هي مقولة الإضافة؟ شنو مقولة الإضافة؟ شنو تعريفها؟ هي الهيئة الحاصلة من نسبة الشيء إلى شيء آخر، ذلك الشيء الآخر له هيئة من نسبته إلى الشيء الأول، يعني هذه الهيئة حاصلة من الطرفين كالأخوة مثلا أو الأبوة والبنوة وغير ذلك. فهذه المقولة وهي مقولة الإضافة ليس لها وجود منحاز، وإنما هي موجودة بوجود موضوعها، تحتاج إلى وجود موضوع، فموجودة بوجود موضوعها فهي اعتبارية بهذا المعنى. وإذا تتذكرون في محله قلنا بأن مقولة الإضافة ليست هي النسبة القائمة بين الطرفين، وإنما هي الهيئة الحاصلة من النسبة. هذه الهيئة الحاصلة من النسبة التي هي مقولة الإضافة اعتبارية، لأنها قائمة بموضوعها، وجودها بموضوعها، وليس لها وجود منحاز. وهكذا نفس النسبة، الإضافة مو بمعنى المقولة، وإنما الإضافة بمعنى النسبة، فإن النسبة التي هي معنى حرفي ووجود رابط أيضا ليس لها شنو؟ ليس لها وجود منحاز، بل هي قائمة بالطرفين. وإذا كانت قائمة بالطرفين فهي أمر حقيقي لو اعتباري، اعتباري بهذا المعنى الثاني، لأنه ليس لها وجود منحاز عن غيره. إذن المعنى الثاني، الحقيقي ما له وجود منحاز، والاعتباري ما ليس له وجود منحاز. نقرأ هذين المعنيين. قال: تنبيه وللاعتباري فيما اصطلحوا عليه، داخل يعني ضمن الاصطلاح الفلسفي، لكنه خارج عن محل الكلام في الفصل العاشر. وللاعتباري فيما اصطلحوا عليه معان أخرى غير غير ما تقدم من المعنى الذي ذكرناه في بداية الفصل العاشر، لكن هذه المعاني الأخرى خارجة من بحثنا في الفصل العاشر، وإن لم تكن خارجة عن البحث الفلسفي. نشير إلى ثلاثة معان: أحدها ما يقابل الأصالة الاعتباري، ما يقابل الأصالة. أشكلوا على هذه العبارة إشكال لفظي، قالوا الذي يقابل الأصالة ليس هو الاعتباري، وإنما شنو؟ الاعتبارية، الاعتبارية في قبال الأصالة. أما ما يقابل الاعتباري فهو الأصيل. عندنا أصيل وعندنا أصالة، وعندنا اعتباري وعندنا اعتبارية. الأصالة في قبال الاعتبارية، والأصيل في قبال الاعتباري. يعني تقول هذا اعتباري وهذا أصيل، وهذه اعتبارية وهذه أصالة. وباعتبار أننا نتكلم عن الاعتبارية لو عن الاعتباري حسب اللفظ، إيش قال المصنف؟ وللاعتباري معان أخر، أحدها الاعتباري في قبال من؟ في قبال الأصيل مو في قبال الأصالة. أحدها ما يقابل الأصيل، لأن الاعتباري يقابل الأصيل، أما الذي يقابل الأصالة فهو الاعتبارية وليس الاعتباري. وهذا طبعا إشكال لفظي مو مهم جدا. ما يقابل الأصالة، ما هو معنى الأصالة أو الأصيل؟ بمعنى منشئية الآثار بالذات المبحوث عنه في مبحث أصالة الوجود واعتبارية الماهية. فبهذا المعنى تكون الماهية اعتبارية لأنها ليست منشئا للآثار بالذات. المعنى الثاني الاعتباري بمعنى ما ليس له وجود منحاز عن غيره قبال الحقيقي الذي له وجود منحاز عن غيره. شوف انت كاصطلاح التقسيم الاول الى حقيقي واصيل، عفوا الى اعتباري واصيل، يعني المقابل للاعتباري في التقسيم الاول والمعنى الاول. المقابل للاعتباري ليس الحقيقي، اعتباري شنو في قباله؟ الاصيل. اما هذا المعنى الثاني الاعتباري يقابله الحقيقي، الاعتباري ليس له وجود منحاز، أما الحقيقي قبال الحقيقي الذي له وجود منحاز. طبعا الحقيقي شنو مثال؟ الجوهر كما سيذكر هو. أما الاعتباري يضرب لك كم مثال؟ مثال العبارة ظاهرا أنها مثال واحد، لكنه ظاهرا فيها سقط، يعني بعض الكلمات ساقطة من العبارة ولهذا صارت كمثال واحد، وإلا هي شنو؟ مثالين. المثال الأول اللي ذكرناه مقولة الإضافة اللي هي الهيئة، والمثال الثاني النسبة التي انتزعت منها تلك الهيئة. والفرق بينهما شنو؟ واضح. فإن الهيئتين عرض، والعرض له وجود في نفسه ولكن لغيره، بينما النسبة معنى حرفي، والمعنى الحرفي ليس له وجود في نفسه بل وجوده في غيره. ولهذا عندنا مثالين مو مثال واحد. سأقول لأن عبارته شوية شنو فيها إشكال، يعني يقول كاعتبارية مقولة الإضافة. اللي هذا يا مثال، مثال الأول، الموجودة بوجود طرفيها، هاي العبارة سببت الإشكال، لأن مقولة الإضافة ليست موجودة بوجود طرفيها، الموجود بوجود طرفيه هو النسبة، ومقولة الإضافة ليست هي النسبة، هذا خلط. إذا نريد نبقى مع هذه العبارة فنقول هذا خلط، لأن مقولة الإضافة ليست موجودة بوجود طرفيها، الموجود بوجود طرفيه هو شنو؟ هو النسبة، ومقولة الإضافة ليست هي النسبة، وإنما هيئة حاصلة من نسبة. زين، إذا كان الأمر كذلك فمقولة الإضافة قائمة بمن إذا ما قائمة بطرفها؟ قالوا مقولة الإضافة قائمة بموضوعها، لأن كل عرض قائم بموضوعه. نعم، النسبة قائمة بطرفيها، ولهذا البعض صحح هذه العبارة، صحح هذه العبارة حيث قال العبارة تكون بهذه الطريقة، فيها جملة ساقطة، نقول كاعتبارية مقولة الإضافة الموجودة بوجود موضوعها، وكاعتبارية النسبة الموجودة بوجود طرفيها. فصار كم مثال؟ مثال. فإن تضيف هذا السقط اللي ما عند النسخة المصححة، خلي يضيف هذه العبارة، كاعتبارية مقولة الإضافة الموجودة بوجود موضوعها، وكاعتبارية النسبة الموجودة بوجود طرفيها، على خلاف الجوهر ذات اعتباري، أما الحقيقي يقول كالجوهر، على خلاف الجوهر الموجود في نفسه والذي له وجود منحاز، وإذا كان له وجود منحاز فهو حقيقي بهذا المعنى. هذا الصوت خارج المنزل، لا أكو شيء جهاز، يعني بالجهاز بالحضر. هذا هو المعنى الثاني للاعتبارية. المعنى الثالث، قال الثالث الاعتباري بأي معنى؟ يقول المعنى التصوري أو التصديقي الذي لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل، أشرنا له سابقا. فالاعتباريات بهذا المعنى هي تلك المفاهيم التي تبانى عليها العقلاء دون أن تكون لها واقعية وراء العمل. بنحو، لو لم نفترض وجود العقلاء أو تباني العقلاء عليها لما كان لها وجود أو واقعية خارجية أبدا، هي وجودها متقوم بوجود العقلاء وتبانيهم عليها، ولا واقعية ولا حقيقة لها ولا تحقق لها وراء ذلك. وتسمى الاعتباريات بالمعنى الأخص. في قبال الاعتباريات بالمعنى الأعم التي هي الاعتباريات، وهي الأقسام الثلاثة في قبال الحقيقي الذي ذكرناه في بداية الفصل العاشر وليس في هذا التنبيه. تلك الأقسام الثلاثة اللي هي التي حيثية مصداقها أنه في الخارج، أو حيثية مصداقها أنه ليس في الخارج، أو حيثية مصداقها أنه في الذهن، هذه الأقسام الثلاثة تسمى الاعتباريات بالمعنى العام، أما هنا تسمى الاعتباريات بالمعنى الأخص. فالاعتباريات بالمعنى الأخص هي تلك المفاهيم التي لا واقعية لها إلا بتباني العقلاء عليها، وتسمى أيضا في المنطق الأرسطي بالمشهورات بالمعنى الأخص، في قبال المشهورات بالمعنى الأعم، حيث قسموا المشهورات إلى قسمين: المشهورات بالمعنى الأعم وهي التي سميت بالمشهورات لوضوحها وبداهتها، فتشمل مثلا القضايا البديهية الأولية والفطرية وغير ذلك، هذه نسميها مشهورات بالمعنى الأعم. أما المشهورات بالمعنى الأخص فهي تلك القضايا الاعتبارية التي السبب في شهرتها تباني العقلاء عليها وليس لها واقعية خلف تباني العقلاء عليها، هي مجرد مفاهيم أو قضايا تبانى عليها العقلاء فاشتهرت عند العقلاء. أما لماذا تبانى عليها العقلاء؟ إما لحفظ النظام، لتسيير أمور الحياة، أو ما يتعلق بالضمير الإنساني أو الأخلاقيات، فهذه كلها تعتبر مشهورات بالمعنى الأخص، طبعا سواء كانت تصورات أو كانت شنو؟ تصديقات. تصورات مثل إيش؟ مثل مفهوم الزوجية ومفهوم الملكية ومفهوم الرئاسة، فإن هذه الأمور والمفاهيم لا حقيقة لها ولا واقعية لها في الخارج وراء تباني العقلاء عليه. مثلا إذا جئنا إلى المالكية، أنا مالك لهذا الكتاب، فماذا يوجد في الواقع الخارجي؟ في الواقع الخارجي لا يوجد إلا ذاتي أنا وذات الكتاب. أما الملكية وهي هذه الإضافة والنسبة بيني وبين الكتاب، هذه لا واقعية خارجية وليس لها واقعية، لا يوجد شيء في الخارج اسمه مالكية، الموجود في الخارج ذاتي أنا وذات الكتاب ولا يوجد شيء ثالث. نعم العقلاء اخترعوا هذا المفهوم لتنظيم الحياة حتى أستطيع أن أتصرف في هذا الكتاب ولا يجوز لغيري أن يتصرف فيه، أبيعه، أهبه وغير ذلك. وهكذا عنوان الزوجية، فإن الزوجية لا واقعية لها خارجا، لأنه في الخارج لا يوجد إلا ذات زيد وذات مثلا فاطمة، فهذه هاتان الذاتان موجودتان في الخارج، أما الزوجية كزوجية فليس لها وجود خارجي وراء هذين الشخصين، فلا واقعية لها خارجية. نعم العقلاء اخترعوا هذا المفهوم لتنظيم الحياة العقلائية. وهكذا قضية الرئاسة، الرئاسة ليست شيئا خارجيا، نقول زيدون رئيس، هاي الرئاسة ليس لها واقعية خارجية، وإنما لتنظيم حياة العقلاء جعلوا لهم شخصا بمثابة الرأس من الجسد لكي شنو ينظم شؤونهم. أما نفس الرئاسة فلا واقعية لها، خارجية وراء تباني العقلاء عليها. هذا في المفاهيم. نفس هذه المفاهيم نستطيع شنو أن نحول إلى قضايا شنو تصديقية. الرئاسة مثلا شنو نقول؟ زيد رئيس القوم، هاي قضية الملكية. زيد مالك لهذا الكتاب، الزوجية نقول زيد زوج فاطمة، هاي هم شنو قضية. هذه القضايا التي تعبر عن الرئاسة والمرؤوسية أو الزوجية أو الملكية لا تعبر عن واقعية خارجية وراء تباني العقلاء واعتبار العقلاء. ومن هنا يظهر لك الفرق الأساسي بين الاعتبارية بهذا المعنى وبين جميع المعاني السابقة للاعتبارية، فإن جميع المعاني السابقة للاعتبارية لها واقعية وتحقق بخلاف الاعتبارية بهذا المعنى الأخير، فليس لها واقعية أصلا وراء تباني العقلاء. بنحو لو فرضنا عدم وجود العقلاء فلا معنى شنو لوجود هذه الأمور الاعتبارية. فالاعتبارية بهذا المعنى الأخير يقابلها الحقيقي بمعنى ما له واقعية وراء اعتبار العقلاء. أما الاعتباري فما ليس له واقعية وراء اعتبار العقلاء. هذا فرق أساسي بين الحقيقي والاعتباري بهذا المعنى الثالث. الفرق الثاني بين الحقيقي والاعتباري بهذا المعنى هو أن الحقيقي الذي له واقعية وراء العقلاء يمكن أن يستعمل ويستفاد منه في مقدمات البرهان، بينما الاعتباري بهذا المعنى لا يمكن أن يستفاد منه في مقدمات البرهان، لأنه اعتبار محض لا واقعية له وراء اعتبار العقلاء. طبعا حينما نقول لا واقعية له مو من معنى أنه بطلان محض، يعني لا واقعية عينية حقيقية خارجية، وإلا له واقعية في عالم الاعتبار عقلائي، فله واقعية مختصة وين؟ في عالم الاعتبار. نقول العقلاء اعتبروه فله وجود في عالم الاعتبار، لكن هل له وجود وراء ذلك في عالم الواقع العيني الخارجي؟ الجواب كلا، ليس له وجود واقعي خارجي. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث بين الحقيقي والاعتباري بهذا المعنى الأخير هو إن هذه الأمور الاعتبارية بما أنها ناشئة من البناءات العقلائية، لذلك فهي متغيرة متبدلة متطورة بتغير وتبدل وتطور البناءات العقلائية، لأن البناءات العقلائية ثابتة لو متغيرة؟ البناءات العقلائية متغيرة، العقلاء قد يبنون على شيء قبل 1000 سنة لكن بعد ذلك شنو؟ تتغير بناءاتهم، فباعتبار أن البناء العقلائي قد يتغير، وهذه الأمور الاعتبارية ناشئة من البناءات العقلائية، فايش راح تصير؟ متغيرة متبدلة بتغير البناءات العقلائية، فلا ثبات فيها ولا إطلاق فيها ولا دوام فيها ولا كلية فيها. وإذا كانت كذلك بعد يمكن استخدامها في البرهان أو لا يمكن؟ لا يمكن، لأن مقدمات البرهان لابد أن تكون شنو؟ ذاتية كلية مطلقة غير ذلك. هذه هي الاعتبارية بالمعنى الثالث. قال الثالث المعنى التصوري، يعني الاعتباري هو المعنى التصوري اللي شنو مثاله؟ مثاله الرئاسة والملكية والزوجية، فهذه مفاهيم تصورية أو التصديق. مثاله زيد رئيس القوم، زيد مالك للكتاب، عمرو زوج لهذه المرأة. المعنى التصوري أو التصديقي الذي لا تحقق له فيما وراء ظرف العمل واعتبار وبناء العقلاء، بخلاف الأقسام السابقة جميعا فإنها لها شنو؟ تحقق وراء ظرف العمل واعتبار العقلاء. زين، ومآل الاعتبار بهذا المعنى، يعني الذي لا تحقق له وراء ظرف العمل اللي هو مبني على بناء العقلاء، مآله ومرده إلى استعارة المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية، نستعيرها بحدودها. لمن نستعيرها؟ نستعير تلك المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية الواقعية بحدودها، نستعيرها لأنواع الأعمال، لأنواع الأعمال التي هي حركات مختلفة. نستعير تلك المفاهيم لأنواع الأعمال ومتعلقاتها. طبعا لماذا نستعيرها؟ للحصول على غايات حيوية مطلوبة. قلنا العقلاء إنما يبنون عليها لمن؟ لتنظيم حياتهم، لغايات تتعلق بنظام حياتهم، ولهذا لا تتعدى البناء العقلائي. طبعا من قوله المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية بحدودها، الحدود جمع حد، وما له حد فقط هو شنو؟ ما له ماهية بالمعنى المتقدم التي تقع في جواب ما هو. فاشرح تصير العبارة، ظاهر العبارة أن هذه المعاني الاعتبارية مستعارة من المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية الماهوية، اللي هي شنو؟ الحقيقية بالمعنى الأول اللي ذكرناه في بداية الفصل العاشر، لأن الحقيقية قلنا هي الماهوية. فإذا قال الحقيقية بحدودها وما له حد فقط هو المعاني شنو أو المفاهيم الماهوية، فهذه المفاهيم الاعتبارية إنما تستعار فقط وفقط من المفاهيم الماهوية الحقيقية التي ذكرناها في بداية الفصل. هذا هو ظاهر العبارة، ولكن هذا المعنى ليس مرادا للمصنف، لأن هذه المفاهيم الاعتبارية ليس فقط وفقط تؤخذ منين؟ من المعاني والمفاهيم الماهوية، وإنما قد تؤخذ من الاعتباريات أو المعاني الحقيقية بمعنى آخر غير الماهية، مو شرط إلا شنو؟ من المعاني الحقيقية الماهوية، بل تؤخذ مما هو أعم من ذلك. ولهذا قالوا لا بد أن نفسر كلمة بحدودها، ليس الحد اللي هو شنو بالمعنى الذي شرحناه في محله، أو بمعنى الحد التام اللي كلها مختصة بمن بالماهيات، وإنما بحدودها يعني بمعانيها بتعريفاتها العامة، حتى تكون العبارة شاملة لكل المفاهيم التي لها حقائق وراء العمل، ولا يشترط أن تكون مفاهيم ماهوية. مثال ذلك قال كاعتبار الرئاسة، هذا المثال الأول، كاعتبار الرئاسة لرئيس القوم ليكون، هذا السبب اعتبار الرئاسة ليكون من الجماعة بمنزلة الرأس من البدن. الرأس منزلته من البدن، هذا معنى حقيقي واقعي نفس أمري. هذا المعنى نستعيره المن لرئيس القوم، نقول زيدون رئيس القوم يعني بمنزلة الرأس من الجسد، ليكون من الجماعة بمنزلة الرأس من البدن في تدبير أموره وهداية أعضائه إلى واجب العمل. مثال ثاني، وكاعتبار المالكية لزيد مثلا بالنسبة إلى ما حازه من المال، ليكون لزيد الاختصاص بالتصرف فيه كيف شاء، فإنه لا يوجد شيء وراء زيد ووراء ذلك الشيء المحاز يسمى المالكية أو الملكية. أصلا لا توجد ملكية كواقعية خارجية، إنما هي أمر اعتباري عقلائي لتنظيم الحياة بالتصرف فيه كيف شاء. هذا منين استعرناه؟ يقول كما هو شأن المالك الحقيقي في ملكه الحقيقي. من هو المالك الحقيقي؟ يقول كالنفس الإنسانية المالكة لقواها المتصرفة في قواها. المثال الثالث، وكاعتبار الزوجية بين الرجل والمرأة، سبب هذا الاعتبار والغاية منه ليشترك الزوجان فيما يترتب على المجموع. هاي منين مستعيرينه؟ يقول كما هو الشأن في الزوج العددي، فإنه أيضا فيه نوع من الاشتراك، وعلى هذا القياس. إذن المعاني الاعتبارية بهذا المعنى هي تلك المعاني التي لا تحقق لها وراء ظرف العمل، إنما هي بناءات عقلائية لتنظيم الحياة العقلائية. ومن هنا يظهر أن هذه المعاني الاعتبارية لا حد لها. ليش لا حد لها؟ مقصود الحد التام أو الحد الناقص، لأن الحدود إنما هي شنو؟ للماهيات وبالماهيات، لأن الحد على الأقل يتكون منين؟ من الفصل، والفصل لا يكون إلا إذا كان هناك جنس، لأن الفاصل هو المائز بين المشتركين في الجنس الواحد. فإذا أردنا حدا لابد أن نفترض جنسا وفصلا، أي لابد أن نفترض ماهية، وهذه المفاهيم الاعتبارية لا تحقق لها وراء بناء العقلاء، فلا ماهية لها، وإذا لا ماهية لها لا حد لها. وإذا لا حد لها يترتب على ذلك يقول ولا برهان عليها، لأنه ثبت في محله أن الحد والبرهان بينهما شنو؟ تلازم، ما له حد يمكن إقامة البرهان عليه، وما ليس له حد لا يمكن إقامة البرهان عليه. قال أما أنها لا حد لها فلأنها لا ماهية لها داخلة في شيء من المقولات، لأنها أمور اعتبارية لا واقعية لها وراء اعتبار العقلاء. زين، وإذا ليس لها ماهية فلا جنس لها، لأن الجنس هو شنو؟ ذلك الجزء المشترك بين الحقيقتين. فلا فصل لها، لأن الفصل ما هو؟ هو المميز بين المشتركين في جنس وحقيقة واحدة. فإذا لا جنس لها فلا فصل لها، وإذا لا جنس ولا فصل لها فلا حد لها، لأن الحد على الأقل يكون بمن؟ الحد التام بالجنس القريب والفاصل، الحد الناقص على الأقل يكون بمن؟ بالفاصل. وما لا جنس له ولا فصل له فليس له حد لا تام ولا ناقص. نعم لها حدود. شنو مستعارة منين؟ من المفاهيم التي استعيرت منها. قلنا هذه المفاهيم الاعتبارية منين مستعارة؟ مستعارة من المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية. تلك المفاهيم النفس الأمرية الحقيقية لها حدود، فهذه المفاهيم الاعتبارية المستعارة منها أيضا نستعير لها. يا حدود نستعير لها، نستعير لهذه المفاهيم الاعتبارية تلك الحدود التي كانت لمن؟ للمعاني النفس الأمرية التي استعيرت منها هذه المعاني الاعتبارية. كما أن أصل المعاني الاعتبارية استعيرت من تلك المعاني النفس الأمرية، هكذا يمكن استعارة حدودها. نعم لها حدود مستعارة. من المستعارة؟ من الحقائق التي يستعار لها مفاهيمها. كما أن هذه المفاهيم الاعتبارية مستعانة من تلك الحقائق، هكذا يمكن أن نستعير حدود تلك الحقائق لهذه المفاهيم الاعتبارية. فإن كانت تلك الحقائق ماهوية فنستعير لها حدود حقيقية، وإن كانت تلك الحقائق ليست ماهوية فلا نستعير لها حدودا حقيقية، وإنما نستعير لها حدود بمعنى تعريفات عامة وإن لم تكن بالحد. زين، إذن لا حد لها ولا برهان عليها. لماذا لا برهان عليها؟ لأن البرهان نشترط في مقدماته ماذا تكون؟ ما هي شروط المقدمات؟ أن تكون شنو؟ كلية، ضرورية، دائمية، ذاتية. وهذه الشروط إنما توجد وين؟ في القضايا الحقيقية. أما القضايا الاعتبارية التي هي مجرد بناء العقلاء ولا واقعية لها، فلا معنى لثبوت الذاتية والضرورية والكلية والدائمية فيها. أما أنها لا برهان عليها، فلأن الواجب في البرهان أن تكون مقدماته يعني مقدمات البرهان ضرورية، هسه بأي معنى في محله، دائمة أو دائمية، كلية ذاتية. وهذه المعاني يعني هذه الشروط الأربعة الضرورية الدائمية الكلية الذاتية لا تتحقق إلا في قضايا حقة تطابق نفس الأمر. وأن للمقدمات الاعتبارية ذلك، أن لها ذلك، ليش؟ وهي لا تتعدى حد الدعوى والافتراض، إذ لا واقعية لها وليس لها نفس أمرية، وإنما هي مجرد بناء العقلاء، ولولا وجود العقلاء فلا وجود لها ولا واقعية لها. ويظهر أيضا بالإضافة أنه لا حد لها ولا برهان عليها، يظهر أيضا إذا كان لا برهان عليها فالقياس الجاري فيها بعد ما راح يصير قياس برهاني. ويظهر أيضا أن القياس الجاري فيها يعني في هذه الأمور الاعتبارية بالمعنى الثالث، أن القياس الجاري فيها جدل وليس برهانا، جدل مؤلف من المشهورات والمسلمات. المشهورات يعني بالمعنى الأخاص، اللي هي شنو المشهورات بالمعنى الأخاص؟ وهي التي لا حقيقة لها ولا واقعية ولا نفس أمرية وراء بناء العقلاء واعتبار العقلاء. قلنا في قبال المشهورات بالمعنى الأعام اللي هي شنو؟ مشهورات بالمعنى الأعم، وهي القضايا التي اشتهرت لبداهتها ووضوحها كالأوليات والفطريات وغيرها. زين، فإذا كان القياس في هذه الأمور الاعتبارية ليس برهانيا وإنما هو جدلي، حينئذ نتوصل إلى نتيجة وهي إن القانون الحاكم في هذه الأمور الاعتبارية وفي القياسات التي تقام عليها وهي القياسات الجدلية فيها قانون واحد لا غير يحكمها، وهو قانون اللغوية. فإن كانت فيها فائدة فنقول شنو؟ سلمت من اللغوية ويعتد بها. أما إذا لم تكن فيها أي فائدة فهي شنو؟ لغوية ولا قيمة لها. والمقبول منها من هذه القياس اللي هو الجدلي المؤلف من المشهورات والمسلمات، المقبول منه ما له أثر صالح بحسب الغايات يخرجه عن اللغوية فنقبله. والمردود منها اللغو الذي لا أثر له، إذن لا يحكمها إلا قانون واحد وهو قانون اللغوية. هذا هو المعنى الثالث للاعتباري. ومجموع المعاني يصار تقريبا، مو تقريبا، تحقيقا لحد الآن صار عندنا كم معنى للاعتباري والحقيقي؟ صار عندنا أربعة. المعنى الأول اللي ذكرناه اللي له ثلاثة أقسام، ثم ذكرنا ثلاثة معان أخرى للاعتباري. فإذا نحسب الأقسام الثلاثة ثلاثة معان، يصير المجموع ستة معان. هذا تمام الكلام في الفصل العاشر. أما الفصل الحادي عشر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.